فيظل يضحك يعلم أن الفرج فات.
مع قرب الفرج وقرب تغيير الأحوال، تغيير الله للأحوال من الشدة إلى الرخاء، من القحط إلى الخصب، في هذا الظرف الله تعالى يعجب لهذه الحال فيظل يضحك كيف شاء سبحانه وتعالى. فإن العباد إذا طالت عليهم الشدة استولى عليهم اليأس واشتد وآل بهم الأمر إلى القنوط، كما قال تعالى: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من نعم فترى الودق يخرج من خلاله لا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. الحديث الخامس قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة سبحانه وتعالى حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قطن قطن. والحديث متفق عليه. وفي هذا الحديث إثبات الرجل والقدم له سبحانه وتعالى، وأهل السنة يثبتون لله ما جاء في هذا الحديث على حقيقته كما يثبتون سائر الصفات، كما يثبتون اليدين والعينين له سبحانه وتعالى، ويقولون إن له تعالى قدمين، كما جاء في الأثر المشهور عن ابن عباس في تفسير الكرسي أنه موضع القدمين، أي قدمي الرب سبحانه وتعالى. والقول في القدمين واليدين فالقول في ذلك واحد، لا مجال للتفريق، وأهل السنة لا يفرقون وأهل البدع لا يفرقون. كيف ذلك؟ أهل البدع ينفون كل هذه المعاني، ينفون كما ينفون حقيقة نزوله واستوائه، ينفون كذلك حقيقة الفرح والضحك والعجب، وينفون اليدين والعينين والوجه والقدم، ينفون ذلك كله، لأن مبدأهم أن إثبات الصفات لله يستلزم التجسيم ويستلزم التشبيه وما أشبه ذلك. ثم إما إن كانت نصوص قرآنية لا سبيل، يعني لا يمكن أن يدفعوها بعدم الثبوت، لكن يقفون منها كما تقدم أحد موقفين: إما التفويض بأن يجروها ألفاظا من غير فهم لمعناها ومن غير تدبر زاعمين أنها لا تدل على شيء، أو التأويل بحملها على معاني بعيدة. أما الأحاديث فالأمر عندهم فيها أوسع، فإنها كما ذكرت إن كانت أحد قالوا هذه أحد ودفعوها من أول الأمر دون أن ينظروا فيها، دون أن يحكموا على متنها بتفويض أو تأويل، لا يحتاجون، يدفعونها يردونها، وإن كانت متواترة وقفوا منها موقفهم مما جاء في القرآن. فالجهمية والمعتزلة بل وكذلك الأشاعرة، هذه الطوائف هم يتفقون على نفي هذه الصفات التي دلت عليها السنة الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما نفوا كثير، كما نفوا ما جاء في القرآن. فبالنسبة للفرح والضحك يمكن أن يفسروه بالرضا. ثم الرضا له تفسير معروف عنه. تفسير الرضا عند نفاة الصفات إرادة الإحسان أو نفس الإحسان بما يخلقه الله من النعم. والغضب هو إرادة الانتقام أو هو نفس الانتقام بما يخلقه الله من العقوبة. أما الرجل والقدم فالذين يؤولون يقولون إن المراد جماعة من أهل النار، أن جهنم لا تزال يلقى فيها حتى يلقي الله عليها جماعة من أهل النار وفوج كثير حتى يغطيها ويملأها به رجل. وهذا خلاف ما فهمه السلف الصالح من الصحابة والتابعين، وخلاف ما يدل عليه السياق. ثم إن الرواية الأخرى يعني توضح وتدفع هذا التحريف، وفي رواية عليها قدم. ومضمون هذا الحديث قد جاء يعني أصله في القرآن: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. فهذه الآية شاهدة لما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام، وكلام الله وكلام رسوله يصدق بعضه بعضا. لا تزال جهنم يلقى فيها، يعني أهلها يلقى فيها أهلها، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. أهل جهنم يلقون فيها إلقاء، يطرحون طرحا. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. لا تزال جهنم يلقى فيها، يعني أهلها وما يعبد من دون الله، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. أعوذ بالله من النار. نعم. فقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم، يعني إنها تبقى وتستمر تطلب المزيد، تستمر. فقوله لا يزال، هذا الفعل يدل على الاستمرار، يلقى فيها وهي تقول هل المزيد، حتى يضع رب العزة فيها. فيها رجلة، في بمعنى على كما في الرواية الأخرى، فيها رجله، وفي رواية عليها قدم قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض، تتضايق وينزوي بعضها إلى بعض فتمتلئ، تمتلئ فتقول قطن قطن، يعني يكفي يكفي. نعوذ بالله من النار. وفي هذا تحقيق لوعده سبحانه وتعالى، فإنه قد وعد الجنة والنار بملئهما أو بملئهما. فإذ قال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء. وإن علي لكليكما ملؤها، أو كما قال أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنار يضيقها الرب حتى تمتلئ، وأما الجنة فإذا دخل أهل الجنة يبقى فيها فضل، فهي واسعة مع كثرة من يدخلها من عباد الله، فينشئ الله لها أقواما فيسكنهم الجنة برحمته سبحانه وتعالى. أما النار فإنه لا يعذب بها إلا المستحقون لعذاب، نعوذ بالله من عذاب الله. فالمقصود أن هذه الصفات التي تضمنت هذه الأحاديث كلها إنما ثبتت في السنة وليس في القرآن فيما أعلم ما يدل عليه. أما ما بعد هذه الأحاديث إلى آخر ما أورده الشيخ فكلها قد يعني دلت على صفات دل عليها القرآن، التكليم، العلو، مثلا القرب، إثبات بعض الأسماء فالأول والآخر إلى آخر، إثبات الرؤية، والله أعلم. وبهذا نعتبر يعني نكون قد فرغنا من استعراض كل ما تضمنه هذا الفصل من الأحاديث، ونقف عند ختام هذا الفصل الذي ضمنه الشيخ يعني مقارنة بين أهل السنة وسائر طوائف المبتدعة، والله أعلم، وصلى الله على نبينا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى اللي هو لا تزال جهنم يلقى فيه آخر حديث لا تزال جهنم.
سبحان الله، تجاوزنا هذا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. متفق عليه. إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل هم الوسط في فرقة الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم، وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ذكرت في الليلة الماضية أن ما أورده الشيخ رحمه الله من الأحاديث المشتملة على بعض صفات الرب سبحانه وتعالى منها ما دل على مثل ما دل عليه القرآن كالتكليم والعلو والمعية والسمع والرؤية وبعض الأسماء كالأول والآخر الظاهر والباطن والسميع قريب، إنكم لا تدعون أصم ولا غائب وإنما تدعون سميعا قريبا هو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وهو الحديث ما قبل الأخير. وآخر هذه الأحاديث هو ما سمعتم وهو قوله صلى الله نعم، ومنها أحاديث دلت على صفات لم يأتي ذكر لها في القرآن وذكرتها: النزول، فرح، الضحك، القدم والرجل. نعم. وآخر هذه الحديث هو حديث الرؤية وهو قوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون أو لا تضامون أو لا تضارون في رؤية، فإن استطعتم وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: وكما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس فهي صلاة الفجر، وصلاة قبل غروبها وهي العصر، فافعلوا. ونلاحظ أن الشيخ ختم أحاديث الصفات بحديث الرؤية، كما ختم ما أورده وذكره من آيات الصفات الأسماء والصفات بالآيات الدالة على رؤية الرب. ندرك أن الشيخ يعني أنه متعمد بهذا الترتيب، وكأنه إشارة إلى أن الرؤية هي التي ينتظرها المؤمنون، وهي محققة للمؤمنين الذين آمنوا بالله وبما أخبر به في كتابه وأخبر به رسوله، وما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله. وأحاديث الرؤية من الأحاديث المتواترة، فرؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة ثابتة بالكتاب وبالسنة المتواترة وبإجماع أهل السنة والجماعة، بإجماع الصحابة ومن تبعهم بإحسان، وهم الفرقة الناجية. يقول الشيخ: إلى أمثال هذه الأحاديث، يعني هذه النماذج، وإلا فأحاديث الصفات كثيرة لا حصر لها، كثيرة جدا. إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم بما يخبر به عن ربه، يعني من الأسماء والصفات والأفعال. فإن الفرقة الناجية المنصورة أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه، لا يفرقون بين ما جاء في القرآن وما جاء في السنة، لا، بل يقبلون هذا وهذا، يؤمنون بهذا كله، بما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام عن ربه من أسماء وصفاته، كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من الأسماء والصفات، من غير تحريف ولا تكييف، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تبديل، كما تقدم. تقدم ذكر مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب. يقول الشيخ: فإن الفرقة الناجية وسط في فرق الأمة. الفرقة الناجية وسط، هي الوسط في فرق الأمة، معتدلة، هي عدل الخيار. الوسط هي العدل الخيار، أو هو العدل الخيار، كما أن هذه الأمة وسط في الأمم. قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. أمة وسطا يعني عدولا خيارا. الوسط هو العدل الخيار، فلا إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا جفا ولا تقصير ولا تجاوز، اعتدال واستقامة. إن الوسطية تمثل الاستقامة، إن الاستقامة هي لزوم الصراط المستقيم، فلا انحراف هنا ولا هنا. كما أن الأمة وسط، الأمة المحمدية التي تحقق لها الإيمان بالله ورسوله، ولم تأتي بما تخرج به عن الإسلام، نعم هي وسط في الأمم، وإن كان لها لبعضهم ذنوب وأخطاء، وعند بعضهم بدع، لكن ما دام أنه قد تحقق لهم الإيمان ظاهرا وباطنا، ولم يأتي أحد منهم بما يخرج به عن الإسلام، فإنهم من الأمة المحمدية التي يثبت لها هذا الوصف بحسبها. فكل من كان على الصراط المستقيم يعني أتم استقامة كان حظه من الوسطية بحسب ذلك. المقصود أن الشيخ يقول إن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة وسط في فرق الأمة، كما أن الأمة وسط في الأمم. ثم يفصل ذلك في مسائل، يقول: فهم وسط في باب صفات الله بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشرك، وسط. أهل التعطيل ينفون صفات الرب، يعطلون الرب عن صفات كماله، يعطلون النصوص عما دلت عليه من الحق، وشرهم الجهمية، هم أهل التعطيل، إذ ينفون الأسماء والصفات. ويدخل فيهم المعتزلة، فإن لفظ الجهمية إذا أطلق يتناول المعتزلة، ويقابلهم أهل التمثيل الذين يمثلون صفات الرب بصفات الخلق. يقول أحدهم: له يد كيد تعالى الله، وسمع كسمع، وبصر كبصر، وهكذا. فهؤلاء أهل التمثيل، وكل من المذهبين ضلال وكفر، كما قال الإمام نعيم بن حماد رحمه الله: من شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف الله به كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله تشبيه. أهل السنة إذن هم يثبتون لله ما أثبته لنفسه، خلافا لمن؟ للمعطلة، بلا تشبيه، خلافا للمشبهة. وينزهون عن النقائص والعيوب، خلافا للمشبهة. بلا تعطيل، خلافا لمن؟ للمعطلة. فإن المعطلة غلوا في التنزيه، غلوا، يعني يزعمون أنهم ينفون الصفات عن الله حذرا من التشبيه، فغلوا في التنزيه، فأفضى بهم ذلك إلى التعطيل، وفروا من تشبيه فوقعوا في تشبيه أقبح. والمعطلة غلوا في، والمشبهة يعني أهل التمثيل غلوا في الإثبات، حتى شبهوا الله بخلقه. ولهذا قال بعض أهل العلم: إن المعطل يعبد عدما، لأن نفي جميع الصفات يستلزم نفي الذات، والمشبه يعبد صنما. المشبه الذي يقول لله سمع كسمع وبصر كبصر، هذا ليس هذا هو الله الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه. فأهل السنة وسط، ولهذا نقول إنهم يثبتون لله الأسماء والصفات، وينزهونه عن كل ما لا يليق به إثباتا بلا تشبيه، وتنزيها بلا تعطيل. فهذه وسطيتهم، فكانوا بريئين من الإفراط والتفريط وسائر الانحرافات والضلالات التي وقع فيها من خالفهم. ثانيا، وهم وسط أيضا، أهل السنة وسط، في باب ماذا؟ في باب أفعال الله. هذا الثاني أفعال الله. في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية، وسط في أفعال الله بين الجبرية والقدرية. الجبرية يقولون لا فعل للعبد، بل كل ما كل الأفعال أفعال الله، فالعبد لا فعل له والله هو الفعال لكل شيء. وعلى مذهبهم الباطل الخبيث يكون الله هو الفاعل لأفعال العبد، بمعنى أنه هو الموصوف بها حقيقة، فهو المصلي والصائم وكذا والآكل والشارب، ونترك الباقي لأنه في شناعة نضيف خلاص. فلا فعل للعبد، العبد حركاته لا اختيار له فيها ولا إرادة ولا مشيئة، بل مثله مثل الريشة في مهب الريح، وحركته كحركة الأشجار وحركة المرتعش والعروق النابضة، ويقابلهم الجبرية القدرية. ومنهم المعتزلة، المعتزلة قدرية، هؤلاء ينفون القدر، والجبرية يثبتون القدر لكنهم يغلون في الإثبات. وأما القدرية فيراد بهم في الغالب النفاة الذين يقولون إن الله تعالى لا يقدر على أفعال العبد، بمعنى أنه أن العبد يخلق فعله فيتصرف دون مشيئة الله ودون قدرته، فالله لا يقدر على أن يجعل هذا مؤمنا وهذا كافرا، ويجعل المطيع عاصيا أو العاصي مطيعا أو الكافر مؤمن أبدا. العبد يفعل بإرادته المحضة المنطلقة المنقطعة عن مشيئة الله وعن قدرة الله، فينفون عموم المشيئة وعموم الخلق. أهل السنة والجماعة بين ذلك وسط في أفعال الله، فيقولون إنه تعالى خالق كل شيء، فجميع ما في الوجود هو خلقه، خالق السماوات والأرض ومن فيهم، وهو خالق العباد وخالق قدرتهم وإرادتهم وخالق أفعالهم، الله خالق كل شيء. والله خلقكم وما تعملون. ولكن للعبد فعل، فأفعال العباد ليست أفعالا لله، ليست أفعالا. العبد هو المصلي والصائم والراكع والساجد والآكل والشارب والصادق والكاذب والعادل والظالم والسارق وهكذا. هذا العبد هو الذي يوصف بهذه الأفعال، ولكن هي أفعال للعبد لكنها واقعة بمشيئته تعالى وبقدرته، وهي مفعولة له ليست فعلا له. المفعول غير الفاعل، المفعول هو الشيء المصنوع المنفصل عن الفاعل، وأما الفعل فمن شأنه أن يقوم بالفاعل. ولهذا تقدم لكم أن الذين ينكرون المحبة والرضا والغضب والسخط وينفون ذلك، ينفون هذه الصفات عن الله، يفسرونها بعضهم بأشياء منفصلة، بمفعولات بالنعم وبالعقوبات المخلوقة. إذن أهل السنة والجماعة وسط في أفعال الله بين الجبرية الذين يقولون إن العبد مجبور وليس له إرادة ولا اختيار ولا فعل، وإضافة الأفعال إليه إضافة مجازية، وإلا فهي في الحقيقة أفعال لله، وهم وسط أعني أهل السنة بين الجبرية وبين القدرية النفاة الذين يقولون إن العبد يخلق فعله وأنه لا تعلق لمشيئة الله ولا لقدرته بأفعال العبد. إذن هم وسط، فأهل السنة يثبتون القدر، يؤمنون بالقدر بكل مراتبه، ومع ذلك يؤمنون بالشرع ويثبتون فعل العبد، فخالفوا بذلك الجبرية والقدرية وكانوا وسطا بين الطائفتين الضالتين المنحرفتين. ثالثا وهم وسط، أعني الفرقة الناجية أهل السنة، وسط في باب وعيد الله، بين من؟ بين الخوارج، بين من؟ وسط بين المرجئة، بين المرجئة والوعيدية، بين المرجئة والجهمية والوعيدية من الخوارج والمعتزلة. الخوارج والمعتزلة يدخلون كلهم وعيدية، والجهمية مرجئة. فأهل السنة في باب الوعيد، المراد بالوعيد ما توعد الله به العصاة من أهل كبائر الذنوب من الموحدين، كما توعد الله القاتل وآكل مال اليتيم وآكل الربا، وتوعد ما توعد به من فر من الزحف، وتوعد به مثلا القاذف المحصنات الغافلات المؤمنات، وما أشبه ذلك من نصوص الوعيد. الوعيد هو يعني الوعد بالعذاب والعقاب. أهل السنة وسط في نصوص الوعيد بين المرجئة الجهمية والوعيدية من الخوارج والمعتزلة. فالمرجئة عندهم يعني نظرتهم إلى الوعيد نظرة ضعيفة، لأن عندهم إن الإيمان هو التصديق فقط أو المعرفة فقط، قريب قريب من قريب. إذن يقولون قولتهم المشهورة إنه لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. انتهى إلى أن الوعيد راح، ما في وعيد، ليفعل المسلم ليفعل ما يشاء ولا يخاف. هذه نظرة المرجئة إلى وعيد الله، ينظرون إليه ضع نظرة يعني نظرة تهوين وتهاون وغفلة وإعراض، لا يقيمون له. أما الوعيدية فيقولون إن الوعيد الذي توعد الله به العصاة هذا حتمي، فمن مات مصرا على كبيرة فلا بد له من دخول النار، وإذا دخل النار فلا بد له من الخلود فيها. من هم الوعيدية؟ الخوارج، الخوارج والمعتزلة. الخوارج والمعتزلة هم الوعيدية، فهم يتفق الخوارج والمعتزلة يتفقون على تخليد مرتكب الكبيرة في النار، يقولون إنه مخلد في النار وأهل السنة والجماعة وسط في هذا المقام، يؤمنون بما جاء في الكتاب والسنة من الوعيد مما توعد الله به في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ما توعد به من عصاه وخالف أمره، ولكن يقولون إن هذا الوعيد معلق على المشيئة، فالعاصي إذا مات هو تحت مشيئته، لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وإن عذبه فمآله إلى الخروج من النار، إن عذبه بالنار فمآله إلى الخروج منه، للأحاديث المتواترة في خروج الموحدين من النار. فيقولون إن مرتكب الكبيرة مستحق للوعيد ومتعرض للوعيد، ولا بد أن يعذب الله من شاء من مرتكبي الكبيرة، خلافا للخوارج للمرجئة الجهمية. ويقولون إنه تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه ويدخله النار وعذبه بقدر ذنبه ثم أخرجه من النار، خلافا لمن؟ للخوارج والمعتزلة. إذن يقولون الوعيد، نصوص الوعيد تمر كما جاءت، يعني تمر كما جاءت، لا تحرف، وإن كانت كل نصوص الوعيد المرأة على الذنوب مقيدة بقيد متفق عليه وهو نصوص التوبة، فكل من تاب من الذنب تاب الله، ومقيدة بنصوص بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومقيدة بنصوص خروج الموحدين من النار. ورابعا أهل السنة والجماعة وسط في أسماء الإيمان والدين بين من المرجئة، بين الحرورية والمعتزلة، وبين المرجئة والجهمية، قريب هذا التقابل قريب من الذي قبله، في ترابط تماما، هو قريب من الذي قبله، التقابل بين الطائفتين المتطرفتين المنحرفتين التقابل واحد. أهل السنة والجماعة وسط في أسماء الإيمان والدين. أسماء الإيمان والدين هي الأسماء الشرعية التي ترجع إلى الدين وحال الإنسان في دين، مؤمن، كافر، فاسق، منافق، عاصي، هذه هي أسماء الإيمان والدين. فأهل السنة وسط في هذه الأسماء التي يعني تتضمن أحكاما وتستتبع أحكاما دنيوية وأخروية، وسط في هذا الباب، في باب أسماء، في باب أسماء الإيمان والدين، أو في باب الأسماء والأحكام، بين الحرورية، الحرورية اسم للخوارج نسبة إلى الموضع الذي خرجوا فيه، حرورة الحرورية، نعم الحرورية، والمعتزلة يعني الخوارج والمعتزلة، وبين المرجئة والجهمية. هذا الانقسام يتعلق أيضا بمرتكب الكبيرة، لكن القضية الأولى الوعيد يتعلق بالآخر، حكمه في الآخر، وقد علمنا حكم مرتكب الكبيرة في الآخرة عند أهل السنة وعند الخوارج والمعتزلة وعند المرجئة والجهمية. لكن حكمه في الدنيا، الحرورية يقولون إن مرتكب الكبيرة العاصي بارتكاب ما نهي عنه هو كافر، يخرج عن الإيمان ويدخل في الكفر، كافر حلال الدم والمال، مرتد. والمعتزلة يقولون لا، بل هو في منزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا كافر، وهذا أصل من أصولهم، كما أن من أصولهم إنفاذ الوعيد، يعني حتمية الوعيد كما تقدم، أي ما توعد الله به من عصى. وأما المرجئة فيقول أبدا، العاصي مؤمن كامل الإيمان، العاصي مؤمن، الإيمان هو التصديق، فكل من كان عنده التصديق بربوبيته تعالى وتصديق بالرسول صلى الله عليه وسلم فهو مؤمن كامل الإيمان، العاصي مؤمن. انظروا كيف التقابل والتناقض، الخوارج يقولون كافر، المعتزلة قريب يقول في منزلة يخرج عن الإيمان، دائرة الإيمان ليس بمؤمن، المرجئة يقول بل هو مؤمن كامل الإيمان، أهل السنة بين ذلك يقولون من أظهر الإيمان وأبطل الكفر فهو منافق، من ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب وأصر عليها فهو فاسق وهو مؤمن، كما سيأتي في فصل، يعني مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرة، مؤمن ناقص الإيمان مثلا، فلا يسلبون عنه اسم الإيمان المطلق، لا يسلبون عنه مطلق الاسم، ولا يعطونه اسم الإيمان المطلق، لا يعطونه الاسم المطلق ولا يسلبونه مطلق الاسم، يكون مؤمن ناقص الإيمان. إذن صاروا وسط، المرتكب للكبيرة وهو موحد ولم يأتي بناقض، هذا يقول عاصي فاسق ناقص الإيمان، لكن ما يقول أنه مؤمن كامل الإيمان، ولا يقول كافر، ولا يقولون إنه في منزلة بين المنزلتين، وبهذا تظهر وسطيتهم ويظهر تطرف من خالفهم، فالحرورية والمعتزلة في طرف والمرجئة في طرف، هؤلاء هم المتطرفون حقا، أما أهل السنة فهم عدل خيار وسط لا إفراط ولا تفريط، عدل أهل عدل في أحكامهم وأقوالهم وأفعالهم. والمسألة الخامسة وهي الأخيرة، وأهل السنة وسط في أصحاب رسول الله، أصحاب الرسول صاروا يعني ما يجب لهم صار قضية، أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم اختلفت فيهم الفرق، ففريق غلوا وفريق جفوا وفريق توسطوا، فأهل السنة والجماعة وسط في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخوارج والرافضة، أو بين الرافضة والخوارج تعبير واحد، فإن الرافضة يغلون في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يغلون في علي بن أبي طالب وذريته، يغلون في فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، يتجاوزون فيهم الحد، وأما الخوارج فإنهم يكفرون كثيرا من الصحابة ومنهم علي رضي الله عنه، فكانوا مع الرافضة على طرفي نقيض، على طرفي نقيض،